الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب دلائل الإعجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني، تحقيق العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله قال رحمه الله: وهذه أشياء من هذا الفن. اليوم يومان مذ غيبت عن بصري، نفسي فداؤك، ما ذنبي فأعتذر. أمسي وأصبح لا ألقاك وحزنا، لقد تأنق في مكروهي القدر. سوار بن المضرب، وهو لطيف جدا، بعرض تنوفة للريح فيها نسيم لا يروع الترب واني. بعض الأعراب: ولرب خصم جاهدين ذوي شذا، تقذي صدورهم بهتر هاتري. قال: لد ظأرتهم على ما ساءهم، وعليكم السلام، وخسأت باطلهم بحق ظاهري. قال في الحاشية: الشعر لثعلب بن سعير المازني، وكان في المطبوعة والمخطوطتين تقذى عيونهم، وهو سهو يفسد الشعر، فرددته إلى صوابه، والشذى حدة الأذى، والهتر الهاتر الكلام القبيح، وتقذى تقذف القذى. لد شديد الخصومة، جمع ألد، المفروض يقول شديد، كأنه يعني ها تمام، ما يقول شديد يعني ها شديد جمع ألد، إلا إذا يعني قلدها في موقعها الإعرابي، كأنه حكاها لد فإن فقال شديد يعني ايوه، على اساس ان كانه ايه بيحكيها، يعني كانها هي جاءت في موقعها في نفس البيت، يعني على اساس يعني صعب ان احنا نغلط الشيخ محمود شاكر يعني، وان كان الظاهر ان ايه انها تكون شديده يعني، لكن الشيخ يعني زي ما تقول منتبه، فربما من ايه تحمل على هذا يعني. جمع ألد، وذأرتهم عطفتهم كما تذأر الناقة على فصيلها. فسأت دفعت وأمضت. قال: والمقصود لفظ خسأت. ابن المعتز: حتى إذا ما عرف الصيد الضار، وأذن الصبح لنا في الإبصار. المعنى: حتى إذا تهيأ لنا أن نبصر شيئا، لما كان تعذر الإبصار منعا من الليل، جعل إمكانه عند ظهور الصبح إذنا من الصبح، يعني يقصد أذن الصبح لنا في الإبصار، يعني إيه؟ اعتبر ظهور النهار نوع من الإيه؟ نوع من الإذن. وله أي ابن المعتز: بخيل قد بليت به، يكد الوعد بالحجج. وله: يناجيني الإخلاف من تحت مطله، فتختصم الآمال واليأس في صدري. يعني كأنه بسبب أنه إيه يمطل في عطائه، فيناجيني الإخلاف، يعني يقول لي أنه إيه لن يفي، ولكن بيبين كيف الإنسان يكون يعني إيه نهبا للآمال واليأس، فتختصم الآمال واليأس في صدري. وكل دي صور بيانية غالبا استعارات، هو يريد أن إيه أن يبين جمال تلك الصور، يعني هو يريد أن يقولنا إيه صور جميلة. ها يعني يطل من تحت إيه من تحت وعيده، لأنه هو كأنه لم يخلفه صراحة، يعني ما قال شيء لا، ده هو ايه قال بكرة بعده كذا، ها
تعود منها للمواعيد.
فكأنه يعني ايه عمال يمطله، فهو بيطل من تحت المطل هذا الاخلاف، تمام، واشوفه من تحت الايه كأنه عورة او شيء يسترها او يخفيها، ولكن بسبب الايه المطل بتنكشف كل يوم، فبيؤدي هذا الى انه يعني هل انا اخذ بالظاهر انه ما بيقول ما ما بيمنع وما بيقول اني لن اعطيك، فده بيدي لي نوع من الامل. وفعلا المطل ليس كالاخلاف، يعني ما يجي واحد انت يقول لك بكرة بعده تقول ربما، لكن لو قال ما شدي لك فبيقطع المسألة يعني، لكن لما يقول لك بكرة بعده حتى انت ممكن تؤمل انك ايه تستعين عليه بعد الله ببعض الناس، تقول طيب انا ارجع ايه اجيب واحد، لكن لو قال لك خلاص ما انت مش هدي لك مش حقك ولا لا يمكن هتاخدها، فبالتالي قطع الايه قطع الاختصام ده. فهنا لطيف في قوله فتختصم الامال واليأس في صدري. قال ومما هو في غاية الحسن وهو من الفن الاول قول الشاعر، اعتقد بيشير بالفن الاول هنا الى ربما الاستعارة، اعتقد لانه هو كان جاب الاستعارة تكلم على الاستعارة تقريبا، وتكلم ايضا على التمثيل اللي هو التشبيه التمثيلي اعتقد ايه والكناية، هنشوف عموما من الايه نفس العبارة. قال ومما هو في غاية الحسن وهو من الفن الاول قول الشاعر، هو عموما هو بايه بيحاول يستعرض له الجمال، يعني كأنه بإيه يريد كما قلت لكم سابقا انه بيحاول يبث في الطالب نوع من الايه من الشعور بمواطن الجمال، فبيبدأ ينتقي لك. هو مركز على عدة قضايا، منها الاستعارة تمام بنوعيها، ومنها التشبيه التمثيلي، ومنها الايه ومنها الكناية. حتى تلاقي عندك شوف قال هو معنون عنوان الشيخ هنا تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل، تمام، فهو جاب لنا نماذج قبل رديئة والآن بيجيب نماذج جميلة، تمام. قال ومما هو في غاية الحسن وهو من الفن الأول قول الشاعر أنشده الجاحظ، لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك إلا أن ما طاح طائح يودون لو خاطوا عليك جلودهم ولا تدفع الموت النفوس الشحائح. كلام جميل، يعني لقد كنت في قوم عليك أشحة، يعني أنت كنت في عزيزا عند أناس أشحة بنفسك إلا أن ما طاح طائح، يعني زي ما تقول حاصل حاصل، يعني ما يستطيع يمنع قدر الله أحد، يودون لو خاطوا عليك جلودهم، وده جميل شيء جميل، يعني ايه لدرجة ان هم ده تقول احطك في عيني، بس التعبير هنا جديد يعني لان بعض التعابير الان تصبح يعني مستخدمة كثيرا، فيسموها ايه يسموها سوقية او يسموها مبتذلة، فتصبح غير جميلة، يعني زي ما يجي تقول فلانة كالبدر، ما عادش هذا يعد من الكلام الأدبي ولا من الكلام الجميل بسبب أنه أصبح ممجوجا لكثرة الاستعمال. لكن فما تقول واحد أنت في عيني أو أضعك في عيني أو شيء، ده برضو أيضا يشبه هذا لكنه مبتذل فلم يعد جميلا، لكن هذا المعنى جميل لأنه مبتكر. يودون لو خاطوا عليك جلودهم ولا تدفع الموت النفوس الشحائح، يعني مع شحهم عليك لكن لا يستطيعون دفع الايه دفع الموت، ويبدو انه بيتكلم عليه وقد مات، ها في رثاء مش كده ايه. قال في الحاشية في البيان والتبيين وقال ذهب الى قول الاغر الشاعر وانشد البيتين، انه من قول الاغر يعني، وشعر هذا نقله ايضا السهيلي في الروض الانف. الروض الانف ده كتاب جميل جدا، يعني السهيلي ما تعرفش حط فيه كل حاجة، صحيح الروض الأنوب ده كتاب عجيب، يعني يحتاج يعني ايه وقفة من طالب العلم ويستفيد في أدب وفي شعر وفي نحو وفي صرف وفي لغة وفي حديث، يعني كتاب عجيب جدا هذا الكتاب، يعني لا يشبع منه، بس المشكلة طبعاته رديئة يعني حتى الآن لم يطبع الطبعة اللي يستحقها من التحقيق الجيد. يعني لو طبع محققا سيكون في عدة مجلدات، يمكن 5 أو 6 مجلدات، لكن ما زال يبدو ما وقع تحت يد شخص يعني يكون علامة يبذل فيه جهده ويجد له مخطوطات وأشياء، لكنه كتاب مهم. قال: وإليه ذهب بشار في قوله: وصاحب كالدم للممد حملته في رقعة من جلدي. يعني مؤرف، يعني معنى أنه يعني متعب لك كل شوية. يعني لو هو جعل دم البث كان الأمر يهون، ربما دم في غيري، لكن لا، ده في جلدي. يعني دائما ينغص علي حياتي وشؤوني. فده كلام جميل. ها
شاطر الان مسوي جديد كلفقة الامري.
لا، هذا ممكن يعني يكون قول الشعوب في زعمائها، ان الشعوب تقول كده يعني: وصاحب كالدم للممد حملته في رقعة من جلدي، لان الشعوب مش عارفة تتخلص منهم ولا انهم بيشفوا. ده ممد، خلي بالك، يعني كلمة ايضا ممد دي مهمة، لانه معنى انه مستمر في اخراج القيح. وحاكم كالدم للممد حملته في رقعة من جلدي، ما ينكسرش، نفس الوزن، صح؟ نرجع نرجع نغير في العبارة دي ندخله في الحيوان الخرافي. ان احنا قلنا والشعوب تقول فيهم كذا كذا كذا، فدي نرجع نزيدها. تمام. ذاك من ديوان بشار، قال في البيان وفي ديوان بشار المطبوع. قال: ومن سر هذا الباب انك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة مواضع، ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي. مثال ذلك انك تنظر الى لفظة الجسر في قول ابي تمام. خلي بالكم، الشعراء اللي هم اصحاب الجمال غالبا يعني الكبار، يعني تلاحظوا ان المسائل كأنها بتدور حول يعني ما يقارب من 10، يعني يعتبروا اصحاب الفن العالي اللي هم ذات 3 اللي هم او 4 العباسيين اللي هم المتنبي والبحتري وابو تمام وابو العلاء. تمام. وهتلاقي الامويين، هتلاقي فيهم بشار. تمام. ممكن تجد ابا نواس، وهتلاقي جرير، وهتجد الفرزدق، ممكن تجد ابن المعتز في التشبيهات، ممكن تجد عمر بتاع ده ابن ابي ربيعه، عمر بن ابي ربيعه في الغزل. يعني تقريبا الكبار ممكن تزيدهم الى 20 او شيء من هذا القبيل، تجدهم غالبا عندهم الابداعات. يعني في شعراء كده عندهم عندهم ابداعات، تشبيهات جديده، استعارات جديده، يعني فعلا عندهم عندهم تميز عن غيرهم على مدى على مدى التاريخ الاسلامي. ولذلك لو انت يعني ربما لو عملنا استقصاء يمكن نجد في الفهرست لمن الابيات، ربما انا اعتقد ربما تجد المتنبي الاول اعتقد، وبعدين ممكن تجد البحتري وابا تمام وهكذا. يعني يبدو دول انا اعتقد انهم الاوائل في التشبيهات والابداعات والاستعارات اللي هي لم تقع في العربية من قبل، او ما جاءت عند عند الجاهليين. الجاهليون هم شعرهم قوي السبكة، قوي السبك، لكن ما فيهوش نفس ملاحة هؤلاء. ايوه، يعني زي ما تقول شوية يعني، وده لا يمنع ان يقع لهم بعض الاشياء، زي ما التاني بيقول احبها وتحبني وتحب ويحب ناقتها بعيري، يعني بس على طريقته، بس في لطف، ففي معاهم من هذه الاشياء. لكن يبدو، انا اعتقد العصر العباسي، انا في رأيي انه يبدو كان قمة الابداع في الشعر، وكان في نوع من الترفه او نوع من الراحة للشعراء مما جعلهم شبه متفرغين ونالوا مكافآت لم تقع في عصر من العصور الإسلامية لا قبل ولا بعد في العصور العباسية. عشان كده كان بعضهم يعني أشبه بالمتفرغ لمسائل الإبداع، وكانوا استفادوا من جميع الحضارات التي دخلت على على المسلمين. يعني عصر العباسي كان في نوع من المزج بين الحضارات المختلفة ودخلت في أفق الحضارة الإسلامية وأصبحت يعني مصبوغة وكأنها زي ما يكون دخلت الخلاط. أيوه بالإضافة ما هو النعيم، يعني مثلا النعيم في عصرنا هو أكثر، يعني الآن الإمكانيات المادية أكثر، لكن العقول ليست كالعقول والأدب ليس كالأدب. فصادف أنه اجتمع لهم أنه ما زالت علاقتهم بالعربية قوية وكان في تمكن ولم نبعد عن بدايات العربية، بالإضافة للراحة وأيضا الحضارات التي دخلت وامتصت هضمت وامتصت في الحضارة الإسلامية. فأصبح العصر العباسي بصراحة إنتاجه عجيب في الشعر، وأصبح فيه شعراء كبار كثيرون يعني، وغالب أشعارهم تجد فيها يعني نوع من الطرافة ونوع من الجدة ربما لا تجدها في من بعدهم أو في من أو في من قبلهم. فأنا أشوف، ولذلك أنا أرى أن القمة في رأيي يعني، لأن دي مسألة تختلف بلا شك باختلاف الأنظار. أنا أرى أن الثلاثة هؤلاء هم في القمة، المتنبي والبحتري وأبو تمام. وأنا أشوف أن الطالب ينبغي أن يعتني بدواوين هؤلاء، صحيح أنها لا يحتج بها بس خلينا من هذا. هو حقيقة الشعر بالنسبة لنا الآن ليس في طلب الاحتجاج، لأنه قد كفانا العلماء تلك المؤنة يعني بكتب النحو والصرف وغيرها، لكن أنت الآن تحتاج إلى تذوق، يعني أنك تطعم ما طعم هؤلاء فتجده أكثر ما يكون في دواوين هؤلاء الكبار، وقد شرحت كلها بشروح متعددة، فيجد الطالب فيها فرصة كبيرة، بس يحتاج أن يتأملها، يحتاج أن يتأملها ويقرأها قراءة ممعنة حتى يستفيد منها ويقرأ كل واحد ولو شرحا يسيرا يفك حتى ألفاظه، زي اللي عمله البرقوقي في ديوان المتنبي كده، ممكن يكون كافي يعني يمر على الديوان يقرأه مرة أو مرتين ويقرأ ما يعني فك الأبيات أو الكلمات الصعبة ويمشي ويفهم ويفهم الصور. أشوف إن ده يكون مفيدا جدا إن شاء الله تعالى. تمام بس ده مقصودي موضوع آخر، أنا مقصودي بتكلم عن الدواوين نفسها، أنا لا أتكلم عن دراسة بتاع ده تاريخ الأدب. شوقي ضيف يكتب في تاريخ الأدب يعني بدءا من العصر الجاهلي إلى العصور الحديثة، لكن أنا مقصودي في الدواوين نفسها اللي يمكن أن يقدمها الطالب في القراءة. قال: ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة مواضع، ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي. مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة الجسر في قول أبي تمام: لا يطمع المرء أن يجتاب لجته بالقول ما لم يكن جسرا له العمل. قال في الحاشية في ديوانه، ديوان أبي تمام وروايته: أن يجتاب غمرته، أي نفس المعنى، ويروى ويكتاز غمرته واجتباب الأرض وجابها، اجتباب الأرض وجابها قطعها واخترقها ونفذ منها. أو الجيب المادة نفسها بمعنى الخرم أو الشيء، ومنها الجيب، وهذا يسمى الجيب يعني شق الجيوب، وكان يشق هذا يعني، ومنها سمي هذا جيبا لأنه أيضا فتح يعني. فقال: وقوله بصرت بالراحة العظمى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. فترى لها في الثاني حسنا لا تراه في الأول. ثم تنظر، شوف حتى هو الآن بيناقشك في مستويات الجمال، يعني خلي بالك بيرتقي بك إيه إلى الدقة في الجمال، يعني يقول لك ده أعلى من إيه من هذا. فترى لها في الثاني حسنا لا تراه في الأول، ثم تنظر إليها في قول ربيع الرقي: قولي نعم ونعم إن قلت واجبة، قالت عسى وعسى جسر إلى نعم. فترى لها لطفا، يعني إن إيه إن إما تقول عسى يعني ربما هتوصل إلى الإيه إلى نعم، لكن نعم معناها صريحة في الإيه في الإجابة. قال فلا، فترى لها لطفا وخلابة وحسنا ليس الفضل فيه بقليل. ليس الفضل فيه قليل يعني ليس الزيادة على غيره قليلة، يعني أن يفضل غيره بمراحل، يقصد إيه ده معنى ليس الفضل فيه بقليل، نعم معناه أن يفضل بكثرة أو بمراتب. قال في الحاشية في شعر ربيع الرقي نقلا عن طبقات ابن المعتز وهو فيها: قولي نعم إنها إن قلت نافعة ليست عسى وعسى صبر إلى نعم. وهو كلام فاسد لا معنى له، والصواب ما ها هنا وفي هامش المخطوطة أمام هذا البيت، ومثله قول أبي العتاهية: أتيتم غداة كلمة لجمته جسر. الكلام انقطع ولم أقف على شيء من ذلك في شعر أبي العتاهية. طيب رجعنا إلى الأصل. قال: ومما هو أصل في شرف الاستعارة أن ترى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات قصدا إلى أن يلحق الشكل بالشكل وأن يتم المعنى والشبه فيما يريد. مثاله قوله، قول بقى ما فيش داعي قوله، مثاله قول امرئ القيس: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. الكلام على الليل. نعم. لا الشكل يعني. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. قال لما جعل الليل صلبا قد تمطى به، ثنى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف بها الصلب، وثلث فجعل له كلكلا كلكل الصبر قد ناء به، فاستوفى له جملة أركان الشخص. يعني فالمقصود أنه إيه اشتملت على عدة استعارات، فاستوفى له جملة أركان الشخص، وراعى ما يراه الناظر من سواده إذا نظر قدامه وإذا نظر إلى خلفه وإذا رفع البصر ومده في عرض الجو. ما هو متمدد بقى كأنه متمدد في الإيه في الفضاء بصلبه وأعجازه وكلكله. تمام. القول في النظم وتفسيره، كأنه يقول إيش معنى النظم اللي هو جعل على مدار البلاغة عليه. قال: واعلم أنها هنا أسرارا ودقائق لا يمكن بيانها إلا بعد أن نقدم جملة من القول في النظم وفي تفسيره والمراد منه، وأي شيء هو وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه. فينبغي لنا أن نأخذ في ذكره وبيان أمره وبيان المزية التي تدعى له من أين تأتيه وكيف تعرض فيه وما أسباب ذلك وعلله وما الموجب له. وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم، وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره والتنويه بالذكر، وإجماعهم ألا فضل مع عدمه ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم له ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ، وبتهم الحكم بأنه الذي لا تمام دونه ولا قوام إلا به، وأنه القطب الذي عليه المدار والعمود الذي به الاستقلال، وما كان بهذا المحل من الشرف وفي هذه المنزلة من الفضل وموضوعا هذا الموضع من المزية وبالغا هذا المبلغ من الفضيلة، كان حرا بأن توقظ له الهمم وتوكل به النفوس وتحرك له الأفكار وتستخدم فيه الخواطر، وكان العاقل جديرا ألا يرضى من نفسه بأن يجد فيه سبيلا إلى مزية علم وفضل استبانة وتلخيص حجة وتحرير دليل، ثم يعرض عن ذلك صفحا ويطوي دونه كشحة، وأن يربأ بنفسه وتدخل عليه الأنفة من أن يكون في سبيل المقلد الذي لا يبت حكما ولا يقتل الشيء علما ولا يجد ما يبرئ من الشبهة ويشفي غليل الشاك، وهو يستطيع أن يرتفع عن هذه المنزلة ويباين من هو بهذه الصفة. يعني بيقول حقيق بالطالب هو دائما كأنه يشجع على الاجتهاد، فيقول يعني ايه يعني كيف طالب علم ويقلد في شيء يدرك به الاعجاز. الناس تقول ده القرآن معجز وهو يقول معجز، معجز ازاي مش عارف، او معجز لانه فيه النظم بسبب النظم ان نظمه عالي عن غيره. طب ايش النظم؟ قال ما اعرفش. فهو كأنه بايه بيحاول يفك الطالب على المسألة. لاحظوا هذا يكرر هذا المعنى، انك لا 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 تحط بنفسك ولا ايه ولا تكون دني الهمة، ولكن اطلب معالي الايه معالي الامور. قال ويشفي غليل الشاك ويستطيع ان يرتفع عن هذه المنزلة ويباين من هو بهذه الصفة اللي هو صفة المقلد، فان ذلك دليل ضعف الرأي وقصر الهمة ممن يختاره ويعمل عليه. اعلم انه ليس النظم الا ان تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو. كأنه الان بيفسر الايه النظم، كأنه بيقول لك النظم ده هو ناتج من وضع النحو في محله الطبيعي، بس النحو بالمعنى الاعم مش بالمعنى اللي احنا بندرسه الان. النحو بالمعنى اللي داخل فيه البلاغة، لأنه هو عبد القاهر الآن كأنه النحو والبلاغة متداخلين، وده يعني أشار إليه بعضهم زي الدكتور فاضل السامرائي في مقدمة كتابه معاني النحو، له كتاب اسمه معاني النحو لعلي كلمتكم عليه سابقا في مجلدين. هو أشار إلى تلك المسألة في المقدمة وقال إن النحو عند عبد القاهر وعند هؤلاء كان شيئا واحدا والبلاغة، وهو اللي اصطلح عليه تسمية معاني النحو لما قدمنا ولما أخرنا وإيش قيمة. يعني الطالب يدرس في النحو مثلا أنه ضرب زيدا عمرو، فيقول ده نقول له ده زيدا يقول مفعول به مقدم وعمرو فاعل مؤخر، لكن ايش قيمة او ايش الفرق بين ضرب عمرو زيدا وبين ضرب زيدا عمرو، او زيدا ضرب عمرو، او جاء زيد زيد جاء، جاء زيد ضاحكا، جاء زيد وهو يضحك. كل هذا الطالب لا يستطيع ان يتعامل مع الايه معاه من ناحية البلاغية الا في علم الايه في علم البلاغة، وحتى في علم البلاغة ربما تفكك عليه المسألة فيكون قد درس في البلاغة وفي النحو ولا يستطيع أن يجيب في تلك المسألة. وفعلا جربوها، قد يعني في طلبة كتير درسوا إيه درسوا النحو ودرسوا في البلاغة أيضا، لو جئت تسأله ما يستطيع أن يجيب، لأنه هو كان في النحو سيقول له عندما يتكلم على جواز تقديم المفعول على الفاعل سيتكلم عليه من الناحية البلاغية وعن فوائده، وسيتكلم عن مسألة تقديم المبتدأ تقديم الخبر على المبتدأ ومسألة وهكذا، كان سيكون ايه مدمجا بعضه في بعض. فجاءت المسائل العلمية وقسمت الأمور، لكن كأنها عملت نوعا من الفصل اللي هو في غلو أو مبالغة. نشوفها شباب مثلا عادة البشر يقع منهم ايه مثل هذا. شوف مثلا انت ممكن تكون متزوجا وساكن مع ايه مع ابيك وامك في بيت واحد، تمام، لكن ممكن يكون بسبب انه في بيت واحد تعاني من بعض المشاكل، وممكن تكون تريد ان تخرج، تمام، وربما الخروج يكون فيه خير، لكن يخرج وينتج نوع من الايه من ان الصلة تقل وتضعف حتى تكاد تكون يعني ايه شبه منعدمة في بعض الاحيان. احلى المسألة ما كانت مش كده او كده، يعني ايه هي دي المشكلة، يعني شو يعني ايه الانسان طيب صح وضعه الطبيعي ممكن يستقل ويصبح له بيتا وكذا ومش عارف ايه، تمام، ما ده من حقه، لكن ينتج عنه انه يبالغ في الشيء. فهي مشكلة البشر كده، انه ايه، انه عندما يأخذ شبرا يجعله مترا، فلو بقي شبرا لكانت الامور يعني معقولة. حتى في بعض الاشياء يعني يقولون في ترجمة قاسم امين انه في المرأة الجديدة وتحرير المرأة وغيرها، انه ما اراد الا ان الا مسألة كشف الوجه، ولكن ما بقيت المسألة على كشف الوجه، بدأ يعني ايه كشف الرؤوس والصدور ووصلنا الى درجة كبيرة من الايه من العري، تمام، وما كانش انه ايه يبدو حتى المبالغ او المغالي في تلك الايام ما كان يتصورها يعني. لكن ايه دي مشكلة الناس كده، ان ايه زي ما قلنا تيجي زي اللي يجي يشوط كرة، تمام، بيشوطها على اساس انها يديها للولد صاحبها على بعد عدة امتار وانه عدها الى الشارع الاخر، تصبح كده يعني. ما ايه ان ضبط الامور وضعها في الهدف بالضبط مسألة صعبة. علشان كده انت حتى في مباريات اللعب والكرة والاشياء دي، كم كرة تخرج في الخارج وكم كرة تدخل في الهدف، ممكن تجد عشرات ان لم يكن مئات في الخارج، وممكن تنتهي المباراة وليس فيها هدف واحد، صح ولا لا؟ فقدرة الانسان على الايه على التصويب فيها مشكلة، خاصة مع الانحرافات والغلو والآفات الواقعة مع البعد عن الدين، بيزداد الشطط، يزداد الشطط ويصبح الايه يعني زي ما يكون نبعد عن الهدف. فتلاقي واحد بيرمي كان زمان يرميها على بعد متر، اصبح بيرميها على بعد 100 متر زي ما يكون اعمى، فهي اصبحت كده يعني ايه. فاعتقد انه حصل كده يعني ايه، انه اللي قسموا العلوم قسموها على اساس مسألة تعليمية، وان من حق هذا الفن انه يستقل، لكن نتجت خصومة ونتجت قطيعة حتى بين الاواصر اللي هي شديدة الارتباط. يعني مثلا النحو والصرف، النحو والصرف طول عمرهم ها تفضل، النحو والصرف ماشيين يعني اخوة تامة. الان في بعضهم يقول لك انا متخصص في الصرف ما اعرفش نحو، واحد تاني قال لا انا بدرس نحو في الجامعة لكن مش تخصص الصرف، كيف هذا يعني؟ فشوف ده غلو يعني ومبالغة. فعادة الناس ما بين افراط وتفريط، يعني ما الوسطية، المنهج الوسط هو نادر، لانه الناس تحب ان تشتط انه يبالغ. ولذلك حتى في العلاقات الاجتماعية تلاقي واحد فلان ده والله ما في احسن منه كذا 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 ملاك، والثاني وفلان ده شيطان، ما فيش حاجة وسط، ما فيش بشر. هتلاقي الناس كده ما بين ملاك وشياطين. أنا أذكر زمان كانوا عاملين أعتقد فيلم أو تمثيلية، لست ملاكا ولست شيطان، يعني المعنى جيد، إن إيه إنه بشر له حسنات وله سيئات، وبالتالي لكن الناس مش عاوزة بشر، الناس عاوزة كده يعني إيه، لو حب واحد يا الله خلاص إنه ده يعني شوية وهيعبده، ولو كره واحد قال ده الشيطان الرجيم متصور في صورته وإيه وجاي بيلبس علينا وكلام زي كده يعني، بس ويدي لك من هذا الكلام. نسأل الله العافية. والإنصاف نادر أو عجيز، الإنصاف عجيز. نعم، هو أساسا لترقيع هذه المسألة، يعني معاني النحو للكلام على هذه المسألة إيه؟ يعني هو عملها من أجل معالجة تلك المسألة، فهو كتاب جيد يعني يفتح آفاق الإنسان، ما أتى بكل شيء، لكن يفتح طاقة أو روزنة غير موجودة عند بعض الطلبة، يطلع ويبدأ يفتح له هذا الباب. لأنه شوف أنت بعض الأحيان عندما يفتح لك باب تبص تلاقيك أنت تلقط فيه خلاص، لأن أصبح موجود في عقلك أو في ذهنك منطقة لهذه المسألة. لكن عندما تكون غافلا عنها تماما حتى لو مرت عليك فأنت أعمى. يعني فعلا شوف، يعني أدي لك مثال، أنت ممكن تكون في باص أو شيء تسمع كلمة، ممكن لأنك مهتم باللغة تجلس تحللها وتستغرب مما تتوصل فيه في تلك الكلمة، تمام، وتستفيد، تستفيد من كلمة عامية ألقيت إيه؟ ألقيت كده بدون إيه؟ كم واحد يسمع كلمات وما بس مش عنده، لأنه ما فيش في دماغه مكان لإيه؟ لتلك المسألة حتى يستفيد وإيه ويحللها. فلذلك يا إخواني تفتيح الآفاق مهم جدا. يعني أنا في رأيي أن الطالب كلما تمكن عليه أن يقرأ في كل فن. يعني أنا أرى هذا، أنه الطالب يعني يؤسس نفسه وبعدها لا يمتنع من قراءة أي فن، لكن صح يكون له منهجية، لكن لابد أن يطلع على عامة الفنون، تمام، مهما كانت، حتى لو وصلنا إلى الفلسفة، تمام، ما في مانع. لا 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 يعني ما يكونش، ليش؟ لأنه يكون عنده دراية، يكون عنده دراية ولو كتاب في أي فن من الفنون، يعني ولو كتاب واحد في فن ومهما كان هذا الايه هذا الفن. لكن الجهل التام بالشيء قد يعني لا ينتبه لأمور متعددة يفتح آفاقه. لكن أنا مقصدي يعتني الأول بنفسه وبأنه يكون في أسس واضحة ويكون له منهجية، تمام، واستقيم على منهج أهل السنة والجماعة، وبعدها يبدأ إيه؟ يبدأ يمكن إيه؟ أنا أرى أنه وإن كان ده قد لا يعجب آخرين، يعني أنا أعترف أن البعض يعني إيه، ولذلك هذا الكلام أنا لا أقوله لإيه؟ لكل الناس، أقوله لمن إيه؟ لمن يمكن أن يفهموا فهما صحيحا، اللي هم جالسون وعرفوا منهجنا. يعني لأنه أنت ممكن تقول واحد يقول لك إيه؟ ده بيدعو إلى البدع، لأنه ما عرفك أنك لأنك ما عرفك أنك بتؤصل في الفنون والعلوم وتجلس ونقرأ أشياء طويلة، ما احناش يعني إيه؟ يعني بنقرأ أشياء خفيفة وأشياء على الماشي ولا هي دروس وعظية. نحن نكلم طلبة علم يعني يدرسون كتبا كبيرة ويعني عندهم استقرار علمي وتأصيلي ومنهجي، وبالتالي ينبغي أن يطالع يعني ما إيه؟ ما يتوسع، لكن لا يتشتت. يعني الآن زي ما قلنا أنه إيه؟ أنت معك منهج تسير عليه، لكن في مسألة المطالعة وسع إيه؟ وسع مداركك، لكن معك منهج عامل زي الطالب بالضبط اللي هو إيه؟ في المدرسة نيجي نقول له أنت معك منهج أساسي، ده أده، ده الواجب زي فروض الصلاة، وبعدين شيء تنفل هنا في أي مكان كذا في أي موضع. أنا لا أرى أن يمنع من شيء، أنا لا أرى أن يمنع من شيء، من قراءة إيه؟ من قراءة شيء من إيه؟ من هذه الأشياء. يقرأ في الأدب، يقرأ في الأدب المقارن، يقرأ في الأدب الأوروبي، يقرأ حتى ولو بعض القصص اللي هو اللي يعتبر إيه؟ عالمي. يعني أرى مثلا أنه يقرأ لأبي العلاء هذه الكتاب المشهور ده، رسالة الغفران، يمكن أن يقرأ الإلياذة، ممكن أن يقرأ الأوزيسة، ممكن أن يقرأ الشهنامة في للفردوسي في الفارسية، ممكن أن يقرأ أيضا كتاب كأولاد حارتنا اللي هو كان عليه مشكلة نجيب محفوظ، يعرف ليش اتهم بالإلحاد وليش نال جائزة نوبل، تمام. يعني الكتاب يعني يعتبر ايه؟ محل تناقض شديد، وان كان في الحقيقة ليس تناقضا في حقيقة الامر، لانه هو نال جائزة بسبب الإلحاد او بسبب الايه؟ بسبب ما في الكتاب. يعني لان الاوروبيين هم ما يعطون الجائزة الا لمصالح يعني حضارية، بمعنى مصالح تخدم حضارتهم وتهدم ايه؟ الحضارة المقابلة، تمام. لكن طيب، وفي نفس الوقت اتهم بالإلحاد بسبب هذا الكتاب، وتقريبا كان في محاولة لاغتياله كما تعرفون، يعني كان في محاولة ايه؟ تمت لاغتياله لكن ما نجحتش، وبعدين هو مات من ايه؟ بعد كده، تمام. فبيقرأ مثل هذا يشوف ايش الموضوع، تمام. يعني ما في ايه؟ ما ارى ان في مانع، على اساس لو كان طالب لغة وطالب بيقرأ في الادب يعرف ايه؟ يعرف هذه الاشياء، لانها تعتبر اثار عالمية، يعني هتجد انها بتذكر، حتى هتجد مثلا ممكن المقدمة اللي هتكتب في رسالة الغفران لأبي العلاء هتجد انه يقارنوا بينها وبين ايه، بين تلك الاشياء، هتجد انه بيقارنوا بينها وبين الكوميديا لدانتي، دانتي الارجيلي اللي هو الايطالي، تمام، الكوميديا اسمها الكوميديا الالهية، وطبعا فيها اشياء مخالفة يعني، والشاهنامة والإلياذة والاشياء دي، لانهم عبدة اوثان. بس انت ما عدت طالبا صغيرا، وبالتالي ما في مانع انك ايه تقرأ مثل هذا، حتى لان هذا يسمى الادب العالمي، الادب العالمي من باب انك ايه تعرف، لانه كما قلت انا يعني مثلا ايه ايش اللي بيخلينا ممكن نقرأ مثل هذا، انك انت بتقرأ في الادب العربي، هي يقول لك كما في الشهنامة للفردوسي، وكما وهذه تشبه ما وقع في الإلياذة، تمام، وايضا في الأوزستا، وما وقع في مش عارف ايه، وما وقع في، فتتشوف نفسي الى ايه، الى معرفة مثل هذا، فبقرأه علشان اشوف ايش ايش الموضوع، ايش العلاقة او شيء من هذا القبيل، تمام. فيعني انا الخلاصة عندي ان الطالب اذا يعني اصبح له قاعدة متينة، واصبح عارفا بعقيدة الصحيحة، وعرف منهجية اهل السنة والجماعة، تمام، واراد انه يكون متينا في العربية، انه لا بد ان يطالع من الاداب العالمية، ما او مما اشتهر في تلك الايه، في تلك الاداب، انه يطالع ايه تلك الاشياء على الايه، على الاقل، لانه ستجد انه تتكرر ذكرها في الايه، في كتب الادب وفي كتب اللغة، خاصة المعاصرة، المعاصرة، لان الادب المقارن وكثير الآن الكتابة فيه كلام ذكر، يعني لم يكن سابقا، وإنما الآن بسبب يعني تداخل الحضارات والاتصال الواقع، تمام، فأصبح من الفنون اللي هي فرضت نفسها، فبيبدأ يقارن بين الأدب الأوروبي والأدب، كذلك مثلا واحد زي شيكسبير أو شيء، لابد أن الإنسان يمكن يقرأ له بعض الأشياء، بعض المسرحيات أو شيء. الحقيقة نحن استفدنا أنه قرأنا كثير من هذه الأشياء قبل، فيعني كنا خلصنا منها قبل الالتزام، يعني قرأنا براحتنا قبل، فكنا الحمد لله قبل أن نتوضأ، يعني فكنا ما ونحن في الصغر ما كانش لنا عمل إلا إيه، إلا تلك الأشياء، يعني الإيه، الآداب المختلفة، الأيام لطه حسين، كتب نجيب محفوظ، كتب أنيس منصور، كتب طه حسين، كتب يوسف السباعي، كتب أنيس منصور، يعني اقرأ 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 وخلاص، والقصص العالمي من المترجم، تمام، دوستوفسكي الروسي، جوجول، هذا صاحب العجوز والبحر، أرنست هيمينجوي، شيكوف، مش يعني ايه من اللي هم، كان برضو ايه كنت اسمع بالاسماء اللي هي اللامعة، لان دي تعتبر ايه الاسماء الكبيرة في الادب العالمي، يعني لو سألت ايش الادباء الروس الكبار، وايش الادباء البريطاني الكبار، والامريكان الكبار، او شيء من هذا القبيل، ففي متأخرون يعتبروا من ايه، من الادباء الكبار، زي دوستوفسكي الروسي، وزي شيكسبير بريطاني، زي أرنست هيمينجوي، زي تولستوي، تمام، مثل هؤلاء في المتأخرين. وفي المتقدمين اللي هي الايه الملاحم المشهورة كما أشرت، زي الشاهنامة الفردوسي والأوزيسة والإلياذة، طبعا هذه بعض الكتب هذه أو بعضها يعني هي تعتبر من ايه، من الكتب اللي ممكن يؤلفها عدة أشخاص، حتى بعضها ما ايه، بعض الأحيان ملاحم طويلة لا يعرف لها مؤلف واحد غالبا، يعني وقد تنسب الى بعض الاحيان الى مؤلف، لكن يكون هو اللي غلب عليها، ولكن ليس معناها، لانها قديمة، بعضها قبل الايه، قبل الميلاد، في حروب طروادة واليونان والاغريق ومش عارف ايه، ومثل هذه الايه، مثل هذه الاشياء، وبعض اشياء لارسطو، بعض اشياء لافلاطون، طبعا هذه كلها ايه مترجمات، يعني ايه، لكن في ناس في التراجم او في الترجمات بيكون ايه عندهم ترجمات دقيقة، يعني يتقنون، وفي ناس باي كلام، يعني ايه كما هو، وايضا الانسان كان بيشوف الترجمة الجيدة او شيء من هذا القبيل، لان في اسماء لامعة مشهورة في الايه، مشهورة في الترجمة او شيء من هذا القبيل. نذكر كان في سلسلة في مصر اسمها روايات عالمية، كانت تترجم من هذه الكتب الكثير، وكانت قديما حتى تباع رخيصة، كانت ربما بعض الأحيان تكون ب5 قروش، بعض الأحيان ب10 قروش، وبعض الأحيان تحصل مجموعة على هيئة كتب قديمة، يعني الباعة دول زي المفرشين هكذا بعضهم، فكن ممكن تشتري الواحد يروح يشتري 5، 6، أو 10 أو شيء من هذا القبيل، يدفع فيهم 50 قرشا أو شيء، كانت شيئا أيامها يعني الكلام ده ممكن يكون من حوالي 40 سنة أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. يعني المقصود يفهم الكلام في موضوع إن شاء الله تعالى، أعتقد أنكم تضعون الأمور إن شاء الله تعالى في موضوع. الجنيه يعتبر 100 قرش، تمام؟ ال 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 القرش كان له قيمة يعني أنا أذكر كن ممكن كيلو السكر ممكن يطلع ب4 قروش، ويزيد لك بعض الحلويات زيادة لأنه يبقى لك يعني زيادة، تمام؟ الآن الآن الجنيه أنت لو اديته للشحات ما يرضاش، الشحات ما يرضاش ياخده، أو لما تديه للعيل الطفل ما يرضاش لأنه بعض الأحيان ما يكفي جعالة يعني علشان يجيب كيس بتاع ده كاراتيه ولا كيس شيبسي أو شيء من هذا القبيل، بعض الأحيان يكون بجنيه جنيه وربع على الأقل، أو حتى البيبسي أو شيء، فما عادش له له قيمة يعني. دي بركات مبارك وأصحابه، حلت بركتهم في كل شيء إن شاء الله، مش عارف نعمل إيه من غيرهم، علشان كده في ناس يعني ما زالوا يبقون على تلك الأيام المباركة، هنحصل عليها إزاي؟ الله لا يعيد أيامهم. قال: وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره والتنويه بالذكر، وإجماعهم ألا فضل مع عدمه. مش احنا هنا أيضا اعلم قال اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها. وذلك أن لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك زيد منطلق وزيد ينطلق، شوف يعني مقصوده إيش الفروق، وينطلق زيد ومنطلق زيد، وزيد المنطلق والمنطلق زيد، وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق. من المفترض ان كل ده معنى مختلف، معنى الاصلي واحد لكن الافادات البلاغية مختلفة. معنى واحد معنى واحد نعم. دي عاملة زي الايه، زي انت مثلا 10 سيارات ومن انواع مختلفة، ما بين مثلا 500,000 الى 10 ملايين او 20 مليون، تمام؟ وعند واحد دي كلها سيارات، مش كده؟ دي سيارة ودي سيارة، يقول لك دي سيارة ودي سيارة ودي سيارة، كلها بتشيل، تمام؟ لكن تختلف عند عند الفهم، مش كده؟ قال: وفي الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك ان تخرج اخرج، شوف، وان خرجت خرجت، وان تخرج فانا خارج، وانا خارج ان خرجت، وأنا إن خرجت خارج، تمام؟ وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك جاءني زيد مسرعة، وجاءني يسرع، وجاءني وهو مسرع، تفضل. وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك جاءني زيد مسرعة، وجاءني يسرع، وجاءني وهو مسرع أو وهو يسرع، وجاءني قد أسرع، وجاءني وقد أسرع، تمام؟ فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به من حيث ينبغي له، يجيبه في الايه حيث ينبغي له، يعني في الايه في المكان المناسب، في الدلالة المناسبة، وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد ويجيء به حيث، انا قلت من حيث ينبغي له، وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كل من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء بما في نفي الحال، وبلا إذا أراد نفي الاستقبال، وبإن فيما ترجح بين أن يكون وأن لا يكون، وبإذا فيما علم أنه كائن، وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو يوصل بإيه، بالواو ولا بالفاء، من موضع الفاء وموضع الفاء، من موضع ثم وموضع أو، من موضع أم وموضع لكن، من موضع بل، وتصرف في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحذف والتكرار والإضمار والإظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له. هذا هو السبيل، فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطأه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو. هو زي ما قلنا خد الدكتور فاضل التسمية من إيه؟ من الكتاب، ومتأثر به. قال قد أصيب به موضعه ووضع في حقه، أو عمل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له، فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو أحكامه، وجدته يدخل في أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه. هذه جملة لا تزداد فيها نظرا إلا ازددت لها تصورا، وازدادت عندك صحة، وازددت بها ثقة، وليس من أحد تحركه لأن يقول في أمر النظم شيئا إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها ووافق فيها، درى ذلك أو لم يدر. ويكفيك أنهم قد كشفوا عن وجه ما أردنا حيث ذكروا فساد النظم، فليس من أحد هيبدأ يجيب لك أمثلة للفساد، فليس من أحد يخالف في نحو قول الفرزدق وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، يعني لغز. تمام، عليك بقى ترجع ايه عمل زي سموها البازل دي، اللي هي الاشياء اللي بتركب، يجيب لك صورة وايه وانت تفضل تركبها وكلام زي كده مع الاطفال، فانت ترجع تمسك البيت ده وايه تفكه وترجع تركبه. تمام، دي من سقطات الكبار يعني ايه. وقول المتنبي ولذا اسم ولذا اسم اغطية العيون جفونها من انها عمل السيوف عوامله. وقوله الطيب أنت إذا أصابك طيبه، والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل. ارجعوا كل واحد يرجع يتأمل معانيها، وارجع أسألكم المرة القادمة يرجع يتأمل كل واحد معانيها كده بإيه في جلسة، ونرجع كل واحد يدي معنى بيت. وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمه بأن تسعد، والدمع أشفاه سادمه. وقول أبي تمام ثنيه في كبد السماء ولم يكن كاثنين ثان إذ هما في الغار. وقوله يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعا من راحتيك درى مصاب والعسل. يا سلام. وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سوء التأليف أن الفساد والخلل كان من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب. يعني مقصود أن هم متفقين أن سبب المشكلة أن الشاعر حط الأمور في غير موضعها وما مشي على قواعد معاني النحو، وصنع في تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار وإضمار أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه، وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا العلم. وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله ألا يعمل بقوانين هذا الشأن اللي هي النحو، ثبت أن سبب صحته أن يعمل به. يعني يقصد أن إذا كانوا هم بيقولوا سبب فساد تلك الأبيات وينتقدوها، ويقولوا السبب أنه قدم وأخر ووضع المبتدأ في غير مكانه وفصل بين المضاف والمضاف إليه وأقحم بينهما شيئا أجنبيا مدري إيش، طيب معنى أن ده سبب الفساد، يفهم منه ان خلافه هو سبب الاستقامة، يبقى سبب الفساد مخالفة النظم اللي هو مخالفة معاني النحو. معنى كده انه سبب الاستقامة وسبب الفصاحة هو موافقة معاني النحو وهي ايه؟ وهي النظم اللي هو بيقول عليه. خلينا من اي علة في النهاية هو بوظها، يعني في النهاية مش مسألة احنا ما بنسأل، مش هنحاكمه، يعني احنا الان دي جريمة اما ايش اسبابه الاجتماعية، مش عارف ابوه طرده، امه فعلت معاه كذا، مش هي المشكلة الان. احنا بنقول ان احنا بنصنفها الان كناس متخصصين نقول دي جريمة، بعد كده الحكم ممكن يراعى فيه التخفيف، يعني عشان مش هنقول لا ده المتنبي ده ما بفهمش ولا ابو تمام علشان اتى ببيت يعني ايه سقط عليه سهوا يعني، لكن هنعذره، هنقول يعني ايه لكل جواد كبوة ولكل عالم مش عارفين، مش مشكلة دي، لكن ده غلط ولا مش غلط، هنقول غلط، هذه دي القضية يعني. وصنع في تقديم او تأخير او حذف او اضمار او غير ذلك مما ليس له ان يصنع وما لا يسوغ له وما لا يسوغ ولا يصح على اصول هذا العلم، واذ ثبت ان سبب فساد النظم واختلاله ان لا يعمل بقوانين هذا الشأن ثبت ان سبب صحتي ان يعمل عليها، ثم اذا ثبت ان مستنبط صحته وفساده من هذا العلم ثبت ان الحكم كذلك في مزيته والفضيلة التي تعرض فيه، واذا ثبت جميع ذلك ثبت ان ليس هو شيئا غير توخي معاني هذا العلم واحكامه فيما بين الكلم، والله الموفق للصواب. تمام. طيب انا هكمل لكم الجزء دي لانه انا عندي محاضرة، فانا كنت هاخذ واحد ايه، فانتوا قدر الله قدمت شيئا فقلنا مش اشكال، فكده كده انا ايه يعني هبكر شوية لان عندي محاضرة، خلينا اديلكم الايه صفحتين البقيتين بالمرة. واذ قد عرفت ذلك فاعمد الى ما توصفوه بالحسن، اتجه وشوف الايه اللي مدحوه، وتشاهدوا له بالفضل، تشاهدوا يعني اجتمعوا على الشهادة له، ثم جعلوه كذلك من اجل النظم خصوصا دون غيره مما يستحسن له الشعر او غير الشعر من معنى لطيف او حكمة او ادب او استعارة او تجنيس او غير ذلك مما لا يدخل في النظم، وتأمله، فاذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت فانظر الى حركات الاريحية مما كانت، ليش ارتحت، وعندما ذا ظهرت فانك ترى عيانا ان الذي قلت لك كما قلت، اعمد الى قول البحتري، قالوا في الفتح ابن خاقان بلونا ضرائب من قد نرى فما ان رأينا لفتح ضريبة، هو المرء ابدت له الحادثات عزما وشيكا ورأيا صليبة، تنقل في خلقي سؤدد سماحا مرجا وبأسا مهيبة، فكالسيف ان جئته صارخا وكالبحر ان جئته مستثيبة، فاذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك وجدت لها اهتزازا في نفسك فعد فانظر في السبب واستقصي في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخر، بس وعرف هناك قدم وأخر بس على الأسس، يعني خلاف الإيه؟ خلاف النماذج اللي تقدمت، هنا التقديم والتأخير والتعريف والتنكير وضع الأمور في نصابها فطلع جميل، لكن هناك كانت على غير نصابها وعلى غير معاني النحو وقواعد النحو فكانت إيه مشوهة. قال وعرف ونكر وحذف وأضمر وأعاد وكرر وتوخى على الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحو، فأصاب في ذلك كله، ثم لطف موضع صوابه وأتى مأتا يوجب الفضيلة، أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله هو المرء أبدت له الحادثات، ثم قوله تنقل في خلقي سؤدد بتنكير السؤدد وإضافة الخلقين إليه، ثم قوله فكالسيف وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ فهو وعطفه بالفاء مع حذف المبتدأ لأن المعنى لا محالة فهو كالسيف، ثم تكريره الكاف في قوله وكالبحر لأنه قال فكالسيف وكالبحر في قوله وكالبحر، ثم أنقرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطا جوابه فيه، لأنه قال فكالسيف إن جئته صارخة وكالبحر إن جئته إيه مستثيبة، فجعلها على هيئة شرط. تمام. ثم أنقرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطا جوابه فيه سبقه، يعني ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حالا اللي هو صارخا ومستثيبا على مثال ما أخرج من الآخر، وذلك قوله صارخا هناك ومستثيبا ها هنا. لا ترى حسنا تنسبه إلى النظم، ليس سببه ما عددت أو ما هو في حكم ما عددت، فاعرف ذلك. وإن أردت أظهر أمرا في هذا المعنى فانظره إلى قول إبراهيم بن العباس: فلو إذ نبى دهر وأنكر صاحب وصلت أعداء وغاب نصير، تكون عن الأهواز داري بنجوة، ولكن مقادير جرت وأمور. وإني لأرجو بعد هذا محمدا لأفضل ما يرجى أخ ووزير، فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة، ثم تتفقد السبب في ذلك فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف. فلو إذنب الذي هو إذنب على عامله الذي هو تكون في الشطر في البيت الثاني، تكون إذنب على عامله الذي هو تكون، وأن لم يقل فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذنب دهر، ثم أن قال تكون ولم يقل كان، ثم أن نكر الدهر إذنب دهر ولم يقل فلو إذنب الدهر، ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به من بعد، ثم أن قال وأنكر صاحب ولم يقل وأنكرت صاحبا، لا ترى في البيتين الأولين شيئا غير الذي عددته لك، تجعله حسنا في النظم وكله من معاني النحو كما ترى. وهكذا السبيل أبدا في كل حسن ومزية رأيتهما قد نسب إلى النظم وفضل وشرف أحيل فيهما عليه. تمام. مش مقصده السياق يقتضي ايش، يعني هو الان ما بيتكلمش كلاما عاما، يعني بيقول لك هنا ليش قال فلو اذ نبى دهر، ليش ما قالش الدهر، ليش قال وصلت اعداء، ليش بناها المجهول، ليش قال وأنكر صاحب، ليش ما قالش وأنكرت صاحبا. تمام. ليش قال تكون عن الأهواز وما قالش كانت عن الأهواز. ليش قال تكون عن الأهواز داري بنجوة، ليش ما قالش بالنجوة أو عرف وإنما نكر. قال ولكن مقادير جرت وأموره، ليش نكر مقادير وأمور، يقصد إيه؟ مش بيكلم كلاما عاما، لكن بيقول انه هنا مقتضى الحكمة انه اتى بتلك الاشياء في مواضعها، وده كلام يطول يعني. تمام. فهو يريد في النهاية ان يقول ان هذا الحسن وهذا الجمال لبعض ابيات اتت ممكن من تكون من نفس الشاعر اللي اتى بابيات اخرى قبيحة، ايش الفارق بين هذا وذاك؟ انه راعى في الجمال قواعد النحو ومعاني النحو، وقدم حيث ينبغي التقديم وأخر حيث ينبغي التأخير، ونكر وعرف في المواضع المناسبة، فأعطت نوعا من الرونق ونوعا من الحلاوة والطلاوة التي كل من سمعها أعجب بها، بخلاف الأبيات الأخرى التي أنكرها إنها فصل بين المتضايفين، قدم في موضع لا يحسن فيه التقديم، وأخر بصورة عشوائية بدون ضابط، حتى أنك تروح تدور في البيت فين هنا فين كالأعمى، فين الخبر هنا فين، طب ده موضعه فين. تمام. فأفقدك أفقدك الإدراك وأصبحت تخبط خبط عشواء. فده بخلاف الآخر لما قدم على أصول وقواعد وقواعد النحو مع التقديم والتأخير، أنت هتلحظها وستجد فيها فائدة وستجد فيها معنى. في النهاية وعاوز يرجعها إلى إلى النظم، إن سبب الحسن هو ان ده النظم فيه سليم، وده اختل فيه النظم، وهذا النظم راجع الى معاني النحو، وهنا معاني النحو اختلت، فيريد ان يفرق بين بين الحسن والقبيح بتلك بتلك الفواصل. واضحة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.